فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واعٍ، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجمة، ونشهده سبحانه وتعالى الذي لا شريك له. تكون هذه الشهادة لمن اعتصم بها خير اسمه، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، إن الحرمة أو المحافظة على حرمة الإسلام وصون المجتمع المسلم من أن تتخلله وتقوضه المخالفات والمعاصي وحمايته من أمواج الشر الهائجة وأثار الفتن أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية، بل ركن مشيد من أركانها المنيعة، يتمثل في ولاية الحسبة وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك المهمة العظمى والأمانة الكبرى التي هي حفاظ المجتمعات وسياج الأداب. مستمعي الكرام، جريمتان خطيرتان قام بها بنو إسرائيل قديما ويرتكبها للأسف الشديد بعض المسلمين في هذا الزمان. الجريمة الأولى الوقوع في المعاصي والمنكرات والجرأة عليها، والجريمة الثانية تخلي الصالحين من المسلمين عن النهي عن المعاصي والمنكرات بل ومشاركة أهلها فيها. فكان عاقبة بني إسرائيل اللعن لعصيانهم بفعل المنكرات من جهة، واعتداء الصالحين منهم بترك النهي عنها من جهة أخرى. فقال سبحانه وتعالى في ذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. استحق بنو إسرائيل حينها اللعن، وضرب قلوب بعضهم ببعض لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكان هذا واقعهم في حياتهم. في بداية الأمر كان الصالحون من بني إسرائيل ينهون عن المنكر، ويقول الصالح لمرتكب المنكر: اتق الله فإنه لا يحل لك. ثم تقاعس الصالحون أو يأسوا من استجابة العصاة لهم فتركوا النهي عن المنكرات، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعذر الصالحين لقلة صبرهم وتركهم النهي عن المعاصي، بل لعنهم الله وعذبهم مع من فعل المعاصي واشترى على المنكرات. ولذلك روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، حديثنا اليوم حول انتشار بعض المنكرات وسبل يعني إزالتها من المجتمع، وأثار هذه المجتمعات على الفرد وعلى المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الدكتور وائل الزرد، وهو طبعا الخطيب وكذلك المحاضر بالكلية الجامعية وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك دكتورنا الحبيب معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي. الدكتور وائل، السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور أبو حسام، السلام عليكم. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي. هل تسمع صوت الشيخنا؟ رفع الله قدركم، لو يعني ترفع الصوت قليلا. بارك الله فيك.
سامع
تمام الصوت؟ تمام ممتاز شيخنا رضي الله عنكم. لنبدأ على بركة الله عز وجل حول هذا الموضوع المهم في مجتمعنا المحافظ المسلم شيخنا الحبيب. برأيك بداية، يعني هذا المجتمع كما تعلم مجتمع الغزي بالتحديد مجتمع يغلب عليه المحافظة على الدين والقيام بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك يعني انتشار لبعض، خلينا نتكلم لبعض المنكرات في مجتمعنا. بالك شيخ الحبيب، ما هو سبب انتشار هذه المنكرات في هذا المجتمع المحافظ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد كل عام وأنت وجميع المستمعين بألف خير، وبلا شك من خلال إذاعة الصوت الأقصى نبرق بأعظم تحية وأجل سلام لكل أبناء فلسطين عامة، ولأهلنا الأحباب الأكارم الصابرين المحتسبين في قطاع غزة، والذين شاء الله عز وجل أن يجعلهم شامة في الخير، شامة في الجهاد والقرآن والدعوة والخير والمعروف للأمة كلها في هذا الزمان. فجزى الله عنا أهلنا وأخواننا وأحبابنا العائلات الكريمة والأسر الفاضلة في غزة على صبرهم وثباتهم فوق أرضهم. ثم ما تفضلت به أخي الكريم حتى نضع الأمر في نصابه، أهل غزة بفضل الله رب العالمين لم تفشوا فيهم المنكرات ولم يظهر فيهم الفساد، وإلا لحاق بنا العذاب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبفضل الله تعالى ما كثر الخبث في غزة، ولا انتشر الشر ولا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما يحب بعض الإخوة أن يظهر الأمر. بلا شك نحن بشر نصيب ونخطئ، فينا حسنات وفينا سيئات، ولكن إن شاء الله تعالى حسنات أهل غزة تذهب سيئاتهم بإذن الله رب العالمين. هذا لا يعني بحال من الأحوال أن نرضى على وجود بعض المنكر هنا أو هناك، أو أن نسكت على ظهور هذا الشر هنا أو هناك. من واجبنا نحن كدعاء وطلبة علم أن نأمر بالمعروف عندما يتلاشى المعروف أو يقل طبعا، وندعو ونأمر بالمعروف بالمعروف أيضا، وأن ننهى عن المنكر عندما يظهر طبعا نهي عن المنكر بلا منكر. ما ظهر من بعض استخفاف بعض الشباب والشابات في غزة وتحللهم من بعض الأوامر والنواهي في غزة، بلا شك يعني هو أولا دائما ينسبون هذا لضعف في العمل الدعوي، وأنا والله أشهد الله عز وجل وأشهد أن الدعاة في غزة وطلبة العلم سواء كانوا المنتمين لوزارة الأوقاف أو الذين يعملون وحدهم أو لغير وزارة الأوقاف يبذلون الذي عليهم، وأنا أظن إن شاء الله تعالى أن هؤلاء الدعاة وطلبة العلم يشتغلون في ما يستطيعون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي كل يوم نجد إبداعات جديدة يبدع فيها الدعاة. عندما غزت الوسائل التواصل الاجتماعية العالم العربي والإسلامي، ما كان من العلماء والدعاة إلا أن تقلدوا يعني هذه المناصب الدعوية الجديدة وغزوها، وباتوا يستخدمونها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يمكن أن يكون هذا هو السبب الرئيس باستخفاف بعض الشباب واستهدارهم لبعض الأوامر والنواهي. صحيح نحن مقصرون ونعترف بهذا، ولكن ما نراه من نشاط ملحوظ من الإخوة في وزارة الأوقاف وغيرها وكل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية هو نشاط مقبول جميل كريم إن شاء الله يثابون عليه. رقم الأمر الثاني، ربما ما نراه من مناظر لا تعجبنا ومظاهر لا تقرها الشريعة الإسلامية، من أسبابها أن هؤلاء الفئام من الناس وهم قلة وهم كرام بالمناسبة، قبل أن أذكر السبب الثاني علينا أن نضع الأمر في نصابه أيضا. هؤلاء الأخوة والأخوات الذين ظهروا في هذا المقطع أو في هذه الصورة، علينا أن نطلق تجاههم الأسماء المفزعة، فنقول هؤلاء فترة، هؤلاء فسقة، هؤلاء مبتدعة، صاروا قاب قوسين أو أدنى من جهنم وبئس المصير، لما جاء رجل شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجلد مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر فيجلد. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه، لا تعن الشيطان عليه. ثم قال: والله إني لأعلمه رجلا يحب الله ورسوله. يعني يمكن أن يحب الله ورسوله مع أنه يقع في هذه المعصية أو تلك. ثم من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كلنا بنو آدم، وبنو آدم كلهم خطأون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني خيركم وخير الخطائين التوابون. لكن السبب الثاني أقول ربما بعد تقصير يعني قليل في الدعاء، لكن السبب الثاني شعور هؤلاء الأخوة والأخوات بحالة ربما من الأمن بسطت في غزة، فجعلهم يترخصون في الجهر بهذه المعصية أو تلك، وما كل يفعلونها دون أن يعني كيف دون أن يبارز الله بالمعصية ويعاندون الله تعالى في الليل والنهار، وإنما تقع منهم المعصية كما تقع من أحدنا. لكن يعني ربما فعلت المعصية فسترني ربي، وأولئك ربما جاهروا يعني بالمعصية وعرف يعني أمرهم وظهر للعلن. هذا سبب ثاني. السبب الثالث بلا شك من أسباب يعني ظهور هذه المناظر السلبية والمنكرات العلنية، وبالمناسبة لا أستطيع أن نقول هذه مظاهر عامة في قطاع غزة، لأنه كما تدري أخي حسن في علم الاستقراءات والإحصائيات يعني الذين يتلبسون بمثل هذه الأفعال لو جئنا بنسبة مقارنة بالعاملين بالمقارنة بالملتزمين الطيبين المحترمين في غزة يكاد ألا يذكر لهم عدد. يعني حتى قال لي أحدهم: بنفعش نقول نصف المية وأقل، شايفين ليه عددهم قليل جدا، وهم يعني كيف بحر غزة جمال بحر غزة يحمل هذا الخبث. فأقول يعني هذا الأمر الثالث يقع منهم بلا شك، لأنهم بحاجة إلى من يصل إليهم فيدعوهم ويأمرهم وينهاهم. ربما أنا أصدقك القول، تكلمت مع أخي وفا عياد وكذلك الأخ أبو أنس أبو سعد العاملين في وزارة الأوقاف في الحقل الدعوي، أننا ربما إن شاء الله في الفترة القادمة القريبة سنذهب إلى هؤلاء الإخوة في الأوتيلات والفنادق الجميلة والكافيات الراقية، سنذهب إليهم أوقات حفلهم، سنأمرهم بالمعروف بالمعروف، سنهناهم إن رأينا عن منكر بلا منكر، سندعو إلى الله بالحسنى كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فتح الله عليك، يعني هذا شيء رائع يعني شيخنا الحبيب، خاصة أن الدعاء اليوم يعني يعتبرون صمام الأمان لهذا المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. وللعلم شيخنا نحن في هذا البرنامج لا نسلط الضوء على قضية بعينها في هذا الإطار، بل يعني بالعموم لتجنب هذه الظواهر التي حتى نحافظ على نضارة مجتمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. خاصة أيضا شيخنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لرقابة المجتمع المسلم على أفراده ورقابة أفراده عليه للأخذ على أيدي بعض من يقع في مثل هذه المعاصي ويستهتر بأحكام الدين حتى يمنع من التجرؤ على أي يعني محرم بقوم ركبوا سفينة، فالمجتمع برمته اليوم كالراكب في تلك السفينة. السؤال شيخ الحبيب: من المطالب اليوم بالحفاظ عليها من الخرق؟ هل فقط الدعاء والعلماء أم كل مسلم اليوم مطالب بهذا الأمر؟
يعني احنا مجتمع محافظ كما ذكرت بفضل الله تعالى. بالمناسبة هنا ينبغي ان نترحم على الدعاة الاوائل الذين اشتغلوا في حقل الدعوة يوم ان لا اقول يوم ان كنا صغارا، يوم ان كنا في الشوارع، يوم ان كان الناس في غزة قبل 30 عاما او اكثر بلا دين. وهذا بالمناسبة امر متفق عليه، كبار السن يعرفون ان شعب فلسطين عامة واهل غزة قبل 87 كانوا كبقية الدول العربية، غزتهم يعني الحضارة الغربية وعملت فيهم أيدي الاحتلال حتى أخرجت للأسف منا كل شر وطمست فينا كل خير. وربما أنا في تلك الفترة يعني كنت لا زلت صغيرا، لكن أدرك وأدركت بعضا من المنكرات التي كانت فعلا مستشرية في غزة بشكل كبير جدا، حتى يعني قال قائلهم: يوم السبت في غزة قبل 87 ما كان لأهل غزة، كان لليهود فقط. لأنهم كانوا يأتون إلى غزة فيشترون ويبيعون ثم ينتقلون إلى يعني حيث بلادنا المحتلة.
نعم.
لكن من في تلك اللحظة وقبل 87 في السبعينيات تقريبا، يوم أن بدأ الشيخ ياسين رحمه الله تعالى ومن معه من مؤسسي الصحوة الإسلامية، يعني اليوم نحن بفضل الله تعالى ننعم بخير كثير جراء هذه الدعوة المباركة التي بدأها الشيخ ياسين رحمه الله ومن معه من الدعاة العاملين في حقل الدعوة، يوم أن كانوا قلة، يوم أن كانوا معدودين على الأصابع، وبدأوا يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر، يأخذوا بقلوب الناس إلى الله عز وجل يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، وانطلقوا في المساجد والمقاهي وأماكن اللهو واللعب، وأخرجوا بلا شك الناس من ظلمات الجهل، من ظلمات السيئة، من ظلمات الخطيئة إلى أنوار الهداية والبركة. فرحم الله مشايخنا وعلماءنا الأوائل ودعاتنا الكبار الذين بتنا نتنسم اليوم جمال إسلامنا عبر جهودهم السابقة وتضحياتهم الكبرى التي لن تنسى إن شاء الله عز وجل. هذا مهم جدا أن نفحصه في مثل هذه الأيام. أما ثانيا فبلا شك ما يقع في البلاد يشترك في إقراره وعدم إقراره المجتمع كله. لا يمكن أن يلقى الحمل كله على الحكومة، لا يمكن أن يلقى الحمل كله على الدعاء، لا يمكن أن يلقى الحمل كله على الأهالي. نحن كلنا كما تفضلت في سفينة واحدة، نحن كلنا مشتركون في نجاة هذه السفينة. وقديما قالوا إما أن نقوم جميعا أو أن نقتل فرادا. علينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا، الدعاة، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، طلبة العلم، المثقفون، المفكرون، هؤلاء جميعا يجب أن ألا يكتفوا يجب أن لا يكتفوا بالمكتبات وكتابة المقالات وإن كان هذا كله مهم، لكن على هؤلاء جميعا أن يكون لهم نصيب من نزول إلى الشارع، أن يعاشروا الناس، أن يجلسوا مع البشر، أن يخالطوا الناس ويصبروا على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لقد تغيرت كثير من المنكرات التي كانت شائعة في غزة بلا سلطة بلا حكومة، بلا سلطة ولا حكومة، تغيرت الكثير من المنكرات. ومع ذلك هناك واجب كما يقول كما يقال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هناك واجب آخر بعد الدعاة والعلماء والمفكرين وكل العاملين في حقل الحياة في غزة. الدرجة الثانية تكون على أصحاب القرار في غزة. لا ينبغي بحال أن يترك الناس على حالهم، أن يترك الناس بلا تراث، أن يترك الناس بلا موجهين، أن يترك الناس ليفعلوا ما شاءوا. الإنسان إذا ترك أن يفعل ما شاء أخطأ ولو كان في الجنة. انتبه لهذا أخي حسن، الإنسان إذا ترك أن يفعل ما يشاء ربما أخطأ ولو كان في الجنة، وفي الجنة فعل آدم ما فعل، صحيح ولا لا؟ وعصى آدم ربه ما وين؟ عصى آدم ربه في الجنة فغوى، ثم طبعا اتباه ربه فتاب عليه وهدى. فإذا السلطة الحاكمة الحكومة القائمة عليها أن تتابع البلد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. المنكرات التي لا تزال إلا بقرار حكومي عليها أن تتحمل الحكومة القرار، وعليها ألا تؤخر زوال المنكر، فإن تأخير زوال المنكر وأنت قادر عليه هذا ربما اعتبر بشكل أو بآخر مشاركة في وقوع المنكر، مشاركة في وقوع المنكر. القائد لا يشخص، القائد يتخذ القرار وينفذ. هذا ما ينبغي أن يعلمه الجميع. رقم ثلاثة أيضا المسؤولون عن إقرار المعروف في البلد وإنكار المنكر، وإنكار المنكر المجتمع كله، الأهالي، الأهالي، المواطنون، الآباء والأمهات، هؤلاء جميعا كلهم، هؤلاء جميعا كلهم مسؤولون عن إقرار الحالة المعرفية الجميلة في غزة. والله يا أخي إحنا عندما نمشي في الشوارع بشكل نرفع به رأسنا عاليا بفضل من الله ونعمة، معظم أهل غزة إلا قليلا يعني والقليلون هداهم الله عز وجل، معظم أهل غزة طيبون كرام أباء محترمون، يعني تظهر عليهم مظاهر الالتزام بفضل الله تعالى، في يعني بفضل الله عز وجل المساجد ممتلئة والأرحام توصل والآباء يبرون والزكاة تدفع. طبعا نحن لسنا مجتمعا فاضلا لا شر فيه، نحن لا نعيش في مدينة أفلاطون. حتى أقول لك نحن لا نعيش في مدينة النبي، وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقع ما وقع، نعم.
فتح الله عليك شيخنا الحبيب. أحيانا الوازع الديني عند المسلم وعند في هذا المجتمع هو الذي يمنع الناس من الوقوع في أي معصية أو تفشيها أي معصية. لكن شيخنا الحبيب اليوم مجتمعنا مجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمع مجاهد ومرابط ويدفع ثمن التضحيات يعني من دمائه وقوته وأملاكه وغير ذلك. سؤال، هل يليق يعني بهذا المجتمع الذي يقدم قوافل الشهداء بين الفين والأخرى في سبيل التحرر من المحتل الغاصب، هل يليق به أن ينتشر بينه بعض ظواهر المنكرات؟
نعم. أحسنت أخي حسن. هو هذا الذي ينبغي أن يقال. لا يليق أبدا لأهل غزة الذين ضحوا بفلذات أكبادهم بدماء أبنائهم ببيوتهم بمنازلهم الذين ضحوا وصبروا عبر سنوات طوال، لا يليق بهم والله، لا يليق بهم أن تظهر منهم مظاهر سيئة يندى لها جبيننا، لا يليق بهم أن تظهر منهم مظاهر فيها فجور في المعصية، فيها مجاهرة بالسيئة. نحن ما رفعنا رأسنا بغزة إلا بأهل الجهاد، ما رفعنا رأسنا بغزة إلا بحفظة القرآن، ما رفعنا رأسنا بغزة إلا بالدعاة وطلبة العلم، ما رفعنا غزة إلا برجال الأعمال الصالحة، بالتجار الكرام، بالعاملين المحترمين المؤدبين أصحاب الأمانات. نحن رفعنا رأسنا بهذه أصناف الخير كلها في غزة. فنحن دعونا كل أبناء شعبنا في غزة يعني ألا تكونوا سببا. وطبعا هذا بالمناسبة هذا بدأنا أيضا يعني أنا متحدث أولكم، يجب، لا أقول ينبغي فقط، يجب ألا نكون سببا في طأطأة رؤوسنا. لا نريد أن نخسر رؤوسنا بالمعصية، بس سيئة بلا شك ضيق في الصدر وسواد في الوجه وطأطأة للرأس، والحسنة والطاعة انشراح للصدر وضياء في الوجه ورفعة في الدنيا والآخرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. واليوم في خطبة الجمعة قل للناس جميعا: والله يا جماعة الخير، ما أهلك السابقين إلا المعاصي والذنوب والخطايا والموبقات واحتقار واقتحام المنكرات من آدم عليه السلام ومن بنوح ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم إبراهيم ثم الأنبياء وبني إسرائيل إلى أن وصلنا موسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما هلكت أقوامهم إلا عندما اقترفوا المنكرات وفعلوا السيئات، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن الحسنة بلا شك تجذب الخير من الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما تكون القرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكن عندما تكفر بنعم الله تعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هي دعوة لنا جميعا لكل أهلنا وأحبابنا الرجال والنساء الإخوة والأخوات لكل أبناء شعبنا، هي دعوة أن نتخفف من المعاصي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أن نقلع عن المنكرات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ثم أن لا نجاهر حتى ولو وقعنا في السيئة وعند الذي ما وقع. نعم. أن لا نجاهر، أن لا نجتمع على معصية الله تعالى.
جميل ما تفضلت به شيخنا حول أثار المعاصي على الفرد وعلى المجتمع، لكن أيضا السؤال شيخنا حول تأثير أيضا المعاصي والمنكرات بشكل عام على مشروع الجهاد والتحرير، هل يؤخر يعني تحرير هذه الأرض المباركة والتي يقضي فيها المجاهدين طبعا ليل نهار وهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعدون العدة للتحرير، هل ما يقوم به الأفراد أو بعض الناس أو بعض الجماعات من معصية أو بعض هذه الظواهر هل يؤثر على المشروع العام بالكلية؟
يعني قبل فترة انتشر هاشتاك عبر تويتر اسمه أترك معصيتي من أجل أمتي. وأنا هذا جميل جدا أن يستشعر الإنسان أنه لبن في هذا المجتمع، لبن في هذه الأمة، في هذا الأمة نحن لا يمكن أن ننتصر إلا بطاعتنا لربنا. قبل أيام قلنا للشباب يعني قلنا للشباب وللإخوة في المسجد لا يمكن أن ننتصر على عدونا المتمثل بهذه الدولة المتبرة في إسرائيل بالعدد والعدة، فهم فاقونا بسنوات ضوئية، يمتلكون أضخم الأسلحة سواء النووية ولا الإلكترونية ولا التقنية، لكن فنحن تقنيا ماديا لا يمكن أن ننتصر عليهم، لكننا بإذن الله تعالى سننتصر عليهم بقربنا من ربنا، بعظيم طاعتنا لمولاه، سواء في الحقوق التي بيننا وبين الله أو الحقوق التي بيننا وبين خلق الله تعالى.
قل لي بالله عليكم كيف يمكن أن نحقق نصرا لأمتنا ويعني يفشو بيننا عقوق الوالدين؟ كيف يمكن أن نحقق نصرا لأمتنا ويفشو بيننا تفشو بيننا قطيعة؟ كيف يمكن أن نحقق نصرا لشعبنا وهناك من يجاهر بأكل أموال اليتامى ويحرم أخواتهم من الميراث؟ وكيف يمكن أن نحقق نصرا أو أن نساند ونعازر إخواننا المجاهدين المقاتلين الذين يدفعون ضريبة العزة من دمهم ومن أرواحهم ومن بيوتهم وممتلكاتهم والبعد عن أهلهم، ونحن للأسف نجاهر نعادي الله عز وجل في الليل والنهار، أو أننا نجهر في المعصية من هنا أو هناك؟ ولذلك هي دعوة لنا جميعا أن نكون سببا في عزة الأمة وكرامتها ونصرة إخواننا المجاهدين بتركنا للمعاصي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
نعم شيخنا الحبيب، روى الإمام أحمد في مسنده، يبدو أن الاتصال قطع مع شيخنا الدكتور أبو حسام، إن شاء الله تعالى يعني نواصل الاتصال به بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث على هذا في هذا الموضوع المهم مستمعينا الكرام، وهو موضوع المعاصي والمنكرات وأثرها على الفرد والمجتمع وكيفية إزالتها، خاصة أن هذا المعاصي والمنكرات هي من البلاء ولا ينجو من البلاء إذا حل إلا الناهون المصلحون، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وكذلك سبحانه وتعالى أكد أيضا في آية أخرى مستمعين الكرام، حتى قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نواصل الحديث حول هذا الموضوع المهم مع شيخنا الدكتور أبو حسام، هذا الموضوع المهم مستمعين الكرام، حتى أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأرض المباركة وفي أهلها بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، يعني روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة، كما روى الإمام أحمد. والبعض يعني عندما يرى المنكر أو يرى بعض هذه المظاهر مستمعي الكرام لا يليق به أن يقف متفرجا ويقول يعني هذا ليس عملي وهذا ليس شغلي والناس أحرار في ذلك، يعني هذا الأمر يعني لا يليق بالمسلم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وصف هذه الأمة بالخيرية، فقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني وتؤمنون بالله. إذن هذه الخيرية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وامتدح هذه الأمة بهذه الخيرية إنما كان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه المهنة العظيمة التي كانت للأنبياء عليهم السلام منذ آدم عليه السلام وحتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مستمعي الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان في هذا المجتمع، بل هو سفينة المجتمع التي تحميه من الغرق وتأخذ بيده إلى شاطئ النجاة. ولا صلاح ولا فلاح لأمة الإسلام إلا إذا تمسكت بهذه الشعيرة العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. حتى ينجى المجتمع من أي آفة ومن أي يعني عقاب رباني لابد أن يشارك أو يشترك الجميع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب هذا المثل ليبين عظم مسؤولية القائمين بهذا الركن العظيم وأنهم إن قاموا بمسؤوليتهم نحو سفهاء القوم أو نحو من يقع منهم في مثل هذه الأمور حافظوا على سفينة المجتمع من الغرق وعلى أنفسهم وإخوانه من الهلاك الذي لا يكاد ينجو منه أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مستمعين الكرام في حديث صحيح قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث حول هذا الموضوع المهم، وينضم إلينا أيضا مرة أخرى شيخنا الحبيب الدكتور يعني وائل الزرد في هذا الموضوع المهم. مستمعينا الكرام، شيخنا السلام عليكم مرة أخرى.
الله عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. نواصل الحديث الرائع حول هذا الموضوع شيخنا الكريم، يعني خاصة في ظل المسؤولية التي تقع على كما قلنا على عاتق الجميع في هذا الأمر. اليوم البعض للأسف الشديد عندما يرى بعض الظواهر أو بعض المنكر عندما يقع أمامه فيقول هذا ليس من شأني وهذا ليس من عملي، والناس أحرار وكل واحد حر في حاله، يعني ماذا تقول لهؤلاء شيخنا الحبيب؟
يعني كما تفضلت الحديث الذي ذكرته حضرتك اللي هو يعني سفينة، نحن في سفينة واحدة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. نحن الآن في سفينة واحدة، لا يمكن أن يقال إن الذي يرتكب سيئة أو موبقة أو يستحم منكرا هو حر، هو حر عندما يكون في أرض له لا يشاركه فيها أحد، لكننا نحن هنا نعيش في مجتمع واحد في أرض واحدة تحت سماء واحدة. ينبغي علينا جميعا أن نكون كما قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالواجب علينا جميعا أن نتحلى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقل لي بالله عليك كيف يمكن أن نبقى خير أمة إن انتزع منا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا خير فينا إن انتزعت منا خصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، كما قال عمر رضي الله عنه: لن نكون خير أمة إلا إذا تقلدنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستشعرنا فرضية ووجوب هذا العمل الصالح المبارك الكريم. والذي ما بعث الله نبيا إلا وأمر قومه بالمعروف ونهى قومه عن المنكر. الناس أحرار بلا شك، وما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا وخذلتهم وهتهم أحرارا، لكنهم أحرار وفق منهج الله عز وجل، خاصة في بلادنا والبلاد التي يمكن أن تحكم بشريعة الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. في بيوتهم ربما يحلو للإنسان أن يفعل ما يشاء، لن يغزى الناس في بيته، لكن حتى لو فعل المنكر في بيته وعلمنا بذلك فمن الواجب علينا النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله رسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمعوا أيها الإخوة، إذا تركنا الأمر بالمعروف نقص المعروف، وإذا تركنا النهي عن المنكر زاد المنكر. ربما بعضكم قبل قليل قال يعني لماذا ظهرت المنكرات، وأراد إرجاع هذا الأمر للدعاء لكونهم ما تكلموا. أنا أقول طيب إذا كان الدعاة يتكلمون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبعد ذلك تظهر بعض المنكرات هنا وهناك، فكيف لو صمت الدعاة؟ كيف لو سكت الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ ما الذي يمكن أن يحدث في البلاد؟ إذا سكت أهل الحق نطق باطل، إذا سكت أهل الأمر بالمعروف تكلم أهل المنكر، إذا سكت أهل تكلم أهل المنكر والعياذ بالله.
جميل. أخيرا شيخنا الحبيب، يعني نأتي أيضا إلى قضية هي من الأهمية بمكان: السماح للمنكر بالظهور والانتشار أو بالسكوت عنه وعدم الإنكار، ماذا يترتب عليه؟ سواء كان عند من أعطاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية أو من يشاهد ذلك وهو قادر على أن يغير أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
دكتور أخي حسن، ما سمعتش أنا السؤال.
أقصد السماح للمنكر بالظهور والانتشار أو بالسكوت عنه وعدم الإنكار عنه أو عليه، خاصة بالنسبة للمسؤولين ومن أعطاهم الله سبحانه وتعالى مسؤولية ويستطيع أن يغير بحكم مسؤوليتهم، أو من يشاهد هذا المنكر ويستطيع أن يغير يعني على قدر إمكانيتهم. ماذا يترتب على ذلك؟ يبدو قطع الاتصال مرة أخرى بدكتور أبو حسام يعني لسوء الاتصال. على مهم يعني مستمعين الكرام، حول هذا الموضوع المهم وهذه القضية وهذا السؤال المهم اللي أحببنا أن نحاول أن الإجابة منه من شيخنا الحبيب، خاصة في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون مجتمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمع آمن من هذه المنكرات ومن كل هذه الشوائب التي تحيط بنا من كل جانب، حتى يحقق الله سبحانه وتعالى لنا ما نريد من تحقيق وعده على هذه الأرض المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل بعد هذا الفصل. طيب مستمعين الكرام، يعني كان بودنا أن نواصل مع شيخنا الدكتور وائل الزرد حول هذا الموضوع المهم، لكن يبدو أن الاتصال يعني هناك رداءة في الاتصال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه على ما تفضل به من توصيات في هذا الجانب، وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر، وهو مجموعة من الدعاء الذين بفضل الله سبحانه وتعالى كان لهم الدور البارز والأثر الفعال في العديد من الفعاليات في هذا الإطار. وحول السؤال الأخير الذي حاولنا أن يعني نحصل على إجابة من شيخنا حول موضوع السماح للمنكر بالظهور والانتشار، هذه مسؤولية تقع على عاتق كل مسؤول وكل من خوله الله سبحانه وتعالى مسؤولية، يعني إن استطاع أن يغير فليغير ولا يسكت على ذلك، ومن كذلك من رأى منكرا سواء كان في بيته أو كان في أو كان حوله وهو يستطيع أن يغير فليغير بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مسؤولية. واليوم الفتن كما ترون المستمعين الكرام يعني تحيط بنا من كل جانب، وهذه الفتن للأسف الشديد تفسد القلوب وتحطم الأخلاق وتنشر الرذائل، بل توصل الأمة إلى الهلاك. لذلك نحن اليوم بحاجة ماسة إلى من يأخذ بأيدي بعضنا إلى الخير والبعد عن الشر، ولن يتم ذلك إلا بتكاتف الجميع من أجل ذلك. فالأمر مستمعين الكرام جد خطير، ويحتاج منا إلى توعية جادة لشتى عناصر المجتمع حتى يحذروا من الانسياق وراء الشهوات والشبهات، وهو المصدق الخطير والذي يقود للأسف الشديد إلى الهلاك. لذلك أمة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، إذا تمسكت بالحق وكان طريقها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل الوحيد الموصل إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة تبارك، قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذه الآيات الكريمات وغيرها كثير في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيها عظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واليوم يا أحبابنا الكرام مستمعينا الأفاضل، يعني الناس لا يصلحهم إلا الكتاب والسنة، ومن حاد عن الكتاب وعن القرآن الكريم وعن سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم حاد هلك في الدنيا وباء بالخسران المبين في الآخرة. فإلى متى الغفل عن هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تحفظ علينا ديننا وأمننا؟ وأنتم ترون ما نحن فيه بفضل الله سبحانه وتعالى من الأمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمانة والعافية والعفو. اللهم آمين. إذن المستمعين الكرام، يعني نختم هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى وهي أحببنا أن تكون حول انتشار المنكرات وكيفية إزالتها وأثر هذه المنكرات على الفرد وعلى المجتمع بل على المشروع العظيم. وهذا الأثر كما تعلمون أنه نذير شؤم للأسف الشديد على المجتمعات والأفراد. وصلاح البلاد والعباد إنما يكون بتقوى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بالغناء ولا بالمجون ولا بأي مظهر من مظاهر الفساد والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى ينادينا في كل يوم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع من يأخذ على عاتقه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يحفظ مجتمعنا من أي معاصي أو أي انزلاق، اللهم آمين. وأن يعجل الله سبحانه وتعالى بتحرير البلاد من العدو الغاصب، اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لضيفنا فضيلة الدكتور وائل الزرد، وهو الأستاذ الجامعي والمحاضر بكلية الجامعية والخطيب والواعظ طبعا في قطاع غزة وفي مساجد قطاع غزة، وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به وأجاد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وكذلك الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل محمد الشياح، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.